أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن دخلنا في مسألة اشتراط العلو في إمام الجماعة. أكو شيء يرتبط بالمسألة قبلها، قبل هذا الفصل، نتكلم عنها بعد أن نكمل هذا البحث بالمقدار الذي نذكره في مسألة العلو، بعدين نرجع إلى ذاك. في مسألة العلو قلنا بأنه يبدو أنه لا إشكال في عدم جواز الاقتداء بالصبي غير المميز، قضية واضحة ومتفق عليها ولا إشكال فيها، وإنما الكلام في المميز. هل يشترط إمام الجماعة أن يكون بالغ فلا يصح الاقتداء بغيره مطلقا، سواء كان مميزا أو غير مميز أو لا؟ هذا محل الكلام. نستعرض الوجوه التي ذكرت في مقام الاستدلال بها على اشتراط البلوغ مطلقا. اشتراط البلوغ مطلقا، الوجه الأول ما ذكره في مصباح الفقيه محق الهمداني. ذكر المحامدان بأنه إما أن نقول بأن عبادة الصبي شرعية، أو نقول بأن عبادة الصبي ليس شرعية. إذا قلنا بأنها ليست شرعية فهو مسألة واضحة، أن عبادة غير البالغ إذا لم تكن شرعية واضح أنه لا يجوز الاقتداء به، يعني صلاة ليست شرعية فلا يجوز الاقتداء به، ويعني واضح على الشرعية يعني تمرينية في قصور الصلاة ليس الصلاة، لا يجوز الاقتداء بها بلا أشكال. وأما إذا قلنا بأن عبادة شرعية كما هو المعروف والمشهور، إن عبادة شرعية يقول فعدم جواز الاقتداء به للأصل. بعد دعوى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين، بعد دعوى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين، الظاهر أن مراد من الأصل إصالة الاشتغال، إصالة الاشتغال التي هي المرجع كما تقدم مرارا في صلاة الجماعة. كل ما نشك في مشروعية الجماعة الأصل عدم المشروعية إلا أن يثبت بالدليل. ليش؟ لأن صلاة الجماعة كما قلنا مرارا على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، من بيه فد أحكام خاصة على خلاف القواعد. المصلي يكون هو يقرأ، شنو معنى أنه غيره يقرأ عنه؟ هاي واحدة من أحكام. فصلاة الجماعة على خلاف القاعدة، فلا يصار إلى مشروعية صلاة الجماعة وثبوت هذه الأحكام المخالفة للأدلة إلا بدليل. إذا ماكو دليل ووصلت النوبة إلى الشك فالأصل يقتضي عدم المشروعية، وهذا هو المراد بإصالة الاشتغال. ما يقدر يكتفي الإنسان بأن يصلي مع الشك، جماعة مع الشك، بل لا بد أن يحتار وأن يفرغ ذمته يقيناً، إما بأن يصلي بعد ذلك منفردا أو ماذا، أن يصلي جماعة خلف بالغ عادل، لا أن يصلي خلف شخص شنو غير بالغ ولو كان مميزا. فالمراد من الأصل ظاهرا في عبارته هو هذا الأصل، خل نسميه إصالة عدم المشروعية، إصالة الاشتغال لا تطبق في المقام. لكن هو قيد بعد دعوى شنو؟ بعد دعوى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين. مراد ظاهرا من أدلة الجماعة يعني أدلة مشروعية الجماعة. هاي أدلة مشروعية الجماعة إذا ما كان بها انصراف، يعني كان بها إطلاق تشمل المكلفين وغير المكلفين، كما أن صلاة المكلفين مشروعة جماعة، صلاة غير المكلفين أيضا مشروعة شنو؟ جماعة. إذا بها إطلاق بعد ما تصل النوبة للتمسك بهذا الأصل، لأن أكو أدلة اجتهادية بإطلاقها تدل على مشروعية شنو صلاة شنو الجماعة بالنسبة إلى غير البالغين، كما تدل على مشروعية الجماعة بالنسبة إلى البالغين. فإذا أكو إطلاق بالأدلة أدلة المشروعية ما تصل النوبة إلى التمسك بالأصل، ولذا هو قال نتمسك بالأصل بعد منع الإطلاق. كيف يمنع الإطلاق؟ بالانصراف، بعد دعوى انصراف أدلة الجماعة إلى شنو؟ إلى المكلفين، تختص بالمكلفين. أدلة مشروعية الجماعة مختصة بالمكلفين، ما بها إطلاق يشمل غير المكلف، يعني غير البالغ، ما بها إطلاق حتى نتمسك بها لإثبات المشروعية عندما يكون إمام الجماعة شنو؟ غير بالغ. فإذا هذا الدليل وهو التمسك بإصالة الاشتغال أو إصالة عدم المشروعية إنما يتم بعد منع الإطلاق في أدلة المشروعية. كيف نمنع الإطلاق؟ هو يقول بدعوى الانصراف، بأن يدعى انصراف أدلة المشروعية الجماعة إلى خصوص المكلفين، أو قل بعبارة أخرى انصراف أدلة المشروعية عن غير البالغين. أساسا هل هناك إطلاق في أدلة المشروعية يمكن التمسك به عند الشك؟ أو لا؟ تقدم سابقا هذا البحث ومنعنا، ما قلنا ماكو إطلاق في أدلة المشروعية. أدلة المشروعية تقريبا كلها نقدر نقول مسوقة لبيان أفضلية صلاة الجماعة من الصلاة شنو؟ فرادى، وأنه يعطى للمصلي جماعة كذا مقدار من الثواب في مقابل صلاة شنو؟ فرادى. فهي مسوقة لبيان أفضلية صلاة الجماعة وكثرة الثواب المترتب عليها. من الواضح أن هذا اللسان لسان فرغ فيه، قلوا ياي، عن المشروعية. هذا اللسان فرغ فيه عن المشروعية، ما قاعد يتكلم عن المشروعية، فارغ هو عن المشروعية، يجي يقول بأنه صلاة الجماعة شنو أكثر ثوابا من الصلاة وين؟ من الصلاة الفرادة، ففرغ فيه عن المشروعية. ولذا هذه الأدلة ليست في مقام بيان المشروعية حتى ينعقد لها إطلاق ونتمسك بإطلاقها لإثبات المشروعية في موارد الشك. أتقدم سابقا كل الأدلة هي من هذا القبيل، ليست في مقام بيان المشروعية ابتداء. لو كان في مقام بيان المشروعية نأخذ بإطلاقها، هذا ثبت المشروعية لصلاة الجماعة مقتضى إطلاقها أن المشروعية ثابتة في كل الموارد، لكن هذه الأدلة ليست في مقام بيان المشروعية وإنما هي فارغة عن المشروعية، تفترض المشروعية وتتكلم عن شنو؟ عن مرحلة شنو؟ إعطاء الثواب، هذا بعد الفراغ عن المشروعية، يقول أن الثواب هنا أكثر من هناك، وأنه كذا هذا أفضل هذا كذا، هذا كلها مرحلة متأخرة عن ماذا؟ عن المشروعية. إذن هذه الأدلة ليست في مقام بيان المشروعية حتى نتمسك بإطلاقها، ولذا نحن نرى أنه لا إطلاق في أدلة المشروعية حتى يمكن التمسك بها في محل الكلام. فنحن نوافق في هذا الدليل على ماذا؟ على عدم وجود إطلاق. وإذا لم يكن هناك إطلاق وشككنا في مشروعية صلاة الجماعة لسبب من الأسباب، واحدة منها محل كلامنا أن الإمام شنو ليس بالغا، فنشك في مشروعية صلاة الجماعة، فلا يمكن التمسك بإطلاق أدلة المشروعية لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فنرجع الماء إلى شنو؟ الأصل، ومقتضى الأصل هو شنو؟ عدم مشروعية. يعني اللي أريد أقول أن هذا الدليل إلى الآن شنو؟ تام لإثبات ماذا؟ لإثبات اشتراط البلوغ مطلقاً، اشتراط البلوغ مطلقاً. ليش؟ لأنه إذا كان الإمام غير بالغ ولو كان مميزاً، ولو كان مميز، ونفترض الآن ما عندنا دليل خاص يدل على الجواز أو يدل على عدم الجواز، دليل شهادة ما عندنا، نقول بأنه نرجع إلى أصالة الاشتغال بعد منع الإطلاق في أدلة المشروعية، وهذا منع الإطلاق نؤمن به ونعتقد به. وأما دعوى الانصراف بعد فرض الإطلاق، واللي ذكر هذا دعوى الانصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين، هذه دعوى الانصراف إنما تكون بعد فرض الإطلاق، هناكو إطلاق حتى يدعى انصرافه. إحنا نقول لا، أساسا ماكو إطلاق، فإحنا مو في راحة من جهة دعوى الانصراف. ولو فرضنا وجود إطلاق في أدلة المشروعية انصافا أن دعوى الانصراف إلى خصوص المكلفين مو كلش واضحة إذا أكو إطلاق. إذا كانت في مقام البيان من هذه الجهة دعوى انصراف إلى المكلفين أشبه بال يعني انصراف بدوي يزول بالتأمل، ما في داعي للانصراف إلى خصوص المكلفين. لكن نكرر مرة أخرى أنه إحنا في غنى عن هذا. ليش؟ لأنه نقول بعدم وجود إطلاق في أدلة مشروعية، فتصل النوبة إلى الأصل، والأصل يقتضي الاشتغال وعدم المشروعية. يعني شنو؟ يعني لا يجوز لك أن تقتدي بماذا؟ بغير البالغ ولو كان مميزا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا بأنه استدلوا بأن هذا الصبي غير البالغ، أن غير البالغ لا يؤمن أن يخل بشيء من الواجبات أو الشروط، وإن كان ثقة. ليش لا يؤمن أن يخل ببعض الواجبات والشروط؟ يقول لعلمه بعدم التكليف، ويدرى أنه غير مكلف، ما يهتم، فيخل ببعض الواجبات وشنو والشروط. وكأن احتمال الإخلال ببعض الواجبات والشروط يمنع من شنو؟ يمنع من جواز الاقتداء به. يعني بعبارة أخرى كأنه يوجب التشكيك في صحة شنو؟ صلاته، إنه أخل ببعض الواجبات وشنو؟ والشروط، فلا إحراز لصحة صلاته حتى يجوز الاقتداء به كنمنا للباب. لعله أخل ببعض الواجبات، لعله أخل ببعض الشروط. ليش؟ لأنه هو يقول أنا ما مكلف أصلاً، مو في مشكلة عندنا يصلي بلا وضوء مثلاً، ما عليه تكليف. هذا الدليل الثاني، يلاحظ علي أن احتمال الإخلال ببعض الواجبات والشروط كما ذكر هذا قد يكون موجود حتى في بعض البالغين، حتى في بعض البالغين قد يكون موجود احتمال الإخلال حتى في بعض البالغين، ظاهر أن هذا لا يمنع من ماذا؟ من الاقتداء به إذا توفر السائر شنو؟ شروط. و مضافا إلى أن هذا الاحتمال يمكن نفيه في صلاة الصح. صلاة الصح ما مختصة بالبالغين، ما مختصة بالبالغين، يمكن نفي صلاة الصحة احتمال أن هذا أخل بصلاته، احتمال فساد صلاته أو صح صلاته، نعتمد الصحة ونصل من الفساد. وصلاة الصحة تضمن ماذا؟ عدم تحقق هذا الإخلال. يقول لك ابني على صحة صلاته، ابني على صحة صلاته، صلاة الصحة تضمن عدم الإخلال. يمكن الاستناد إليها لإثبات عدم الاختلال ونفي هذا الاحتمال، طبعا بناء على ماذا؟ على أن صلاة الصحة لا يفرق فيها بين المكلف والبالغ المميز الذي يعرف ما يقوله في العبادة الشرعية وكلها أمور شرعية، ويعرف ماذا يصلي وأجزاء العبادة وما هو الواجب عليه، كل هذا يعرفه. فهذا الأمر أنه غير بالغ، فتجري في حقه صلاة الصحة. الدليل الثالث اللي ذكر هو أن صلاته نافلة، صلاة غير البالغ، صلاة نافلة. ليش نافلة؟ لأنه يعني واجب عليه، ما مفروض عليه، ما تجب عليه الصلاة. فالصلاة التي يأتي بها هي شنو؟ نافلة، ولا يجوز الاقتداء بالنوافل. إذن لا يجوز الاقتداء بهذا الصبي ولو كان مميزاً، لأن صلاته ليست فريضة، ليست واجبة، فتكون نافلة، والنافلة لا يجوز الاقتداء بها. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث جوابه هو تقدم سابقا أن النافلة التي دلت الأدلة على اشتراط أن لا يكون، الأدلة على اشتراط أن لا يكون صلاة الإمام نافلة، أن الإمام لابد أن لا يصلي نافلة حتى يجوز الاقتداء به، لابد أن يصلي شنو؟ فريضة حتى يجوز الاقتداء به. المقصود بالنافلة التي منعت الأدلة عن الاقتداء بمن يصليها، مراد بها هي النافلة بحسب طباعها الأولي، بحسب عنوانها الأولي، نافلة نافلة بحسب عنوانها الأولي، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة الصبح، هاي النوافل. ولا تشمل الفريضة بعنوانها الأولي إذا صارت نافلة بشنو؟ بالعرض، كما في محل الكلام، لأن هذا غير البالغ ماذا يصلي؟ يصلي صلاة الظهر، أنا ما أقتدي به في صلاة الشنو؟ في صلاة الظهر. صلاة الظهر فريضة بعنوانها الأول فريضة، ليست بعنوانها الأول نافلة، وإنما صارت بالعرض شنو؟ نافلة، باعتبار أنها صدرت من غير البالغ وغير شنو؟ المكلف. أو قل بعبارة أكثر وضوحية، صارت غير واجبة. صلاة الظهر صارت غير واجبة باعتبار أن الذي صلاها شنو؟ غير مكلف، ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه. هاي الصلاة اللي بعنوانها الأولي فريضة، هاي ما تشملها الأدلة الدالة على أنه لا يجوز الاقتداء بمن يصلي شنو؟ نافلة، لأن هذه ليست صلاة نافلة، هذه صلاة فريضة، ويصلي الظهر، يصلي العصر، وهي صلاة فريضة. نعم هاي الصلاة صارت نافلة بالعرض، الأدلة الدالة على اشتراط أن تكون الصلاة، أن لا تكون الصلاة نافلة، مقصودها أن لا تكون نافلة، يعني نافلة بالعنوان الأولي وبحسب الأصل، هذا المقصود بها، مو النافلة التي، مو الفريضة التي تكون غير واجبة بماذا؟ بالعرض. الفريضة التي تكون غير واجبة بماذا؟ بالعرض أو بأمور أخرى. هذا الوجه الرابع والثالث قد يصاغ ببيان آخر كما ورد في كلمات بعض المحققين، هكذا يصاغ، بأنه تقدم سابقا أن المفترض لا يجوز له الاقتداء بالمتنفل، تقريبا الروح يرجع إلى الأول، أن المفترض يعني الذي يصلي فريضة لا يجوز له أن يقتدي بشنو؟ بالمتنفل، بمن يصلي شنو؟ نافلة تقدم سابقا. وغير البالغ، غير البالغ حتى لو قلنا بشرعية عبادته، إلا أنه لا إشكال في عدم وجوبها عليه، لا تجب عليه الصلاة، لا إشكال في عدم وجوب الصلاة شنو عليه. فشري يقول يصير غير البالغ نافلة مو فريضة، لا يصلي فريضة، لأنه وإن كانت عبادة شرعية لكنها غير واجب عليه، يعني ليست فريضة، فيكون متنفل، ولا يجوز للمفترض أن يصلي خلف شنو متنفل، روحه يرجع للأول. ولذا الجواب عنه نفس الجواب، وجوابه ما تقدم من أن أدلة عدم جواز الجماعة في النافلة وأدلة عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لا تشمل الواجب بالأصل الذي صار نافلة بالعرض، كما في محل كلامنا، الذي صار نافلة شنو بالعرض، ولا بحسب الأصل هو فريضة صلاة الظهر كما قلنا، وإلا هذا يلزمنا في المحذور، وهو أنه كن يقول بأن غير البالغ إذا صلى فريضة صلاة الظهر جماعة خلف بالغ، يجد صلاة جماعة صلى هو شنو صلاة الظهر، كن يقول لا يجوز له الاقتداء. ليش؟ لأنه صلاة شنو نافلة، مو واجب عليه، صلاة الظهر ليست واجب عليه لأنه غير مكلف وغير بالغ، فبناء على هذا المنطق لا يصير شنو صلاة نافلة، وفي النافلة لا الجماعة غير مشروعة في النافلة، الجماعة غير مشروعة في النافلة، معناه كن نمنع غير البالغ من أن يصلي جماعة، وهذا ما يمكن في التزام به بلا أشكال. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن الإمام ضامن كما دلت عليه الروايات المتقدمة، إمام ضامن، ولا يصلح للضمان إلا المكلف. ليصلح الضمان المكلف، غير المكلف لا يصلح الضمان. فإذا غير المكلف يعني غير البالغ لا يصلح للجماعة. وفيه أن المراد بالضمان هنا هو تحمل القراءة عن من؟ عن المأموم، هذا مراد الضمان، تحمل القراءة عن المأموم، يتحمل عنه القراءة. وغير البالغ يصلح لذلك، ليش لما يصلح؟ ليش ما يصلح للضمان يعني لتحمل القراءة عن المأموم إذا كان هذا غير البالغ مميز وقراءة صحيحة ويعرف الأحكام ويعرف قواعد القراءة ويقرأها بشكل صحيح، ليش ما يتحمل؟ ليش لا يصلح لذلك؟ يصلح لذلك. وغير البالغ يصلح لذلك إذا كان عارفا وصحيح القراءة والشروط الأخرى متوفرة له. الدليل الخامس أن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة، سيأتي الحديث عنها، هذه العدالة معتبرة في الإمام بلا إشكال، ويتوقف تحققها على التكليف، تحقق العدالة يتوقف على التكليف، فلا تتحقق العدالة في غير البالغ لأنه غير مكلف. العدالة تتوقف على التكليف، ماكو تكليف معناه ماكو عدالة، فلا يصح الاقتداء بغير البالغ لأنه غير مكلف، وبالتالي هو لا تتحقق فيه العدالة. هذا الدليل مرة يراد به هو أن مفهوم العدالة يتوقف على التكليف والبلوغ، وهذا واضح أنه مو صحيح. شنو معنى أن مفهوم العدالة يتوقف على شنو؟ على التكليف والبلوغ. مرة لا يراد الإشارة إلى أنه أن العدالة لا تتحقق في غير البالغين، هذا المقصود، وظهر هذا ثاني مقصود، أن العدالة ما تتحقق في غير البالغين، ما تتحقق، فلذا لا يجوز شنو؟ لا يجوز الاقتداء بهم، لأن العدالة لا تتحقق فيهم. هذا يلاحظ لأنه على تقدير صحة هذا الكلام، على تقدير أن العدالة لا تتحقق في غير البالغين، هذا شو المعنى؟ هذا معنى أن العدالة تعتبر في حق البالغين فقط، أن العدالة اللي هي شرط في إمام الجماعة شرط في إمام الجماعة إذا كان شنو؟ بالغ. الإمام الجماعة البالغ يشترط أن يكون شنو؟ عادل. بعد هذا إمام الجماعة غير البالغ ما يشترط فيه العدالة، لا تتحقق فيه العدالة بحسب الفرق، ويقول لا تتحقق العدالة في ماذا؟ في غير البالغين. فمعناه أن العدالة تشترط في حق شنو؟ في حق البالغين، ولا تشترط في حق غيرهم. لأنه يقول أنه لا يمكن تحقق العدالة في حق البالغين، فالدليل الدال على اشتراط العدالة في إمام الجماعة يكون ناظر المن للبالغين، يعني لا تتحقق في حق غيرهم. يعني بعبارة أخرى كان الدليل يقول يشترط العدالة في إمام الجماعة إذا كان مضافا إلى أنه أصل المطلب هو مواضح. ليش لا تتحقق العدالة في غيره؟ ما تتحقق العدالة في غيره، ما يكون أيضا غير البالغ تتحقق العدالة. وشو الفرق بين البالغ وغير البالغ؟ قد يكون الفرق بينهما بيوم واحد، يوم واحد باشر يبلغ يصل إلى سن كذا، شنو قبل يوم تتحقق فيه العدالة، بعد يوم تتحقق فيه العدالة، أو بالعكس متتحقق العدالة في غير البالغ إذا كان ناضج ومميز وكذا تتحقق فيه العدالة. الدليل السادس، هنا رواية جنل الروايات، هناك رواية يستدل بها على عدم جواز الاقتداء بغير البالغ. هذه الرواية موجودة في الجزء الثامن صفحة 322. الحديث السابع في هذه الصفحة، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكم عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار. السند لا بأس به موثقة. غياث بن كلوب ممن شهد الشيخ الطوسي في العبد على أنه جماعة يعمل برواياتهم من غير الإمامية الاثني عشرية، لكنه لما كانوا ثقات اتفقت العصابة أول شيء من هالقبيل على ماذا؟ على العمل برواياتهم، يفهم منه التوثيق، فماكو مشكلة من جهة غياث بن كلوب، لأن الشيخ الطوسي وثقه تقريبا بعبارة صريحة في توثيقه. عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، يؤذن ولا يأم حتى يحتلم، ولا يأم حتى يحتلم، فإن أم صار إماما جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه، صريحة فصيحة في عدم جواز الاقتداء بماذا؟ بغير البالغ، سواء ما عبر غير البالغ، عبر شنو؟ غلام، غلام. هاي هم رواية يستدل بها على عدم الجواز. هاي الرواية جماعة ناقشوا فيها بضعف السند، لكن قالوا بأن هذا الضعف السند الموجود فيها مجبور بعمل شنو؟ مشهور. مشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى اشتراط البلوغ. مشهور ذهب إلى اشتراط البلوغ، فيجبر الضعف السند الموجود بها بعمل المشهور. لكن هذا يعني كلام يبدو أن الرواية تامة سندا، ما بيها مشكلة. وعندنا غياث بن إبراهيم ذاك الأشكال في وثاقته، هذا هنا غياث بن كلوب، صحيح وما نص على وثاقته، لكن قلنا أن الشيخ الطوسي يذكر ما هو أكثر من مسألة التوثيق، وأنه اتفاق الأصحاب على العمل برواياته، فماكو مشكلة من حيث السند. وأما مسألة جبران الضعف السندي لو كان بعمل المشهور، فهي كبرويا هي مو ثابتة عندنا، مضافا إلى أنه صوريا مو واضحة. من قال أن المشهور السندي لا هذه الرواية عندما ماذا؟ عندما ذهب إلى اشتراط البلوغ، لعله استند إلى الأدلة الأخرى التي ذكرناها، لعله استند إلى الأدلة الأخرى التي ذكرناها. يعني مو كلش واضح أن المشهور كلهم قد بعضهم يسند إلى الرواية، لكن بعض الآخر مو معلوم أنه يسند إلى الرواية، استند إلى هذه الرواية لإثبات اشتراط البلوغ، مو معلوم حتى هذا يكون العمل والاستناد جابرا لضعفها السندي. هذه هي الرواية، فالظاهر أن هذه الرواية تامة سندا وتامة دلالة، دلالة كلش واضحة على عدم الجواز واشتراط البلوغ، مضافا إلى الدليل الأول الذي ذكرناه وهو التمسك بالأصل بعد شنو؟ بعد منع الإطلاق في أدلة مشروعية. يعني إذا وصلت النوبة إلى الشك وفرضنا أن هذه الرواية غير تامة، فممكن التمسك بأصالة الاشتغال لإثبات المنع من الاقتداء بغير البالغ. هذا الدليل السادس. في المقابل أكو أدلة وروايات عديدة وتامة سندا تدل على ماذا؟ تدل على عدم اشتراط البلوغ، وهي روايات تامة سندا، وسيأتي أن دلالتها أيضا تامة. ومن هنا يقع التعارض بين هذه الروايات وبين هذه الرواية التي ذكرناها. وصلى الله على محمد وعلى آله.